بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أمة الله من العراق. تقول: عندي ابني عنده ضمور أصاب عينه في أحداث الحرب، هل يجوز أسوي له راتب ثاني لأخته باسم المريض أخوها المعاق، لأن هي التي تقوم بالواجب مثلا، هناك راتب مال إصابات وهو مصاب في عينه يصير اثنين. أختي أمة الله من العراق، بارك الله فيك وشفى الله ابنك وعافاه وكتب الله أجره وأجرك يا رب العالمين. أختي الفاضلة، بالنسبة لمثل هذه الحالات لا يجوز أن يتجاوز فيها الإنسان الأنظمة التي وضعت لهذه الأشياء. فإذا قالوا من أصيب في الحرب يصرف له راتب معين، لا يجوز الإنسان أن يضيف راتب ثاني إليه لا يستحقه، أو يقال والله هناك شخص مثلا أيضا أصيب هو سليم أعطوه راتب، ما يجوز حتى لو كان يقوم على خدمته. الخدمة اللي تقوم الأخت عليه هذه تؤجر، أما عند الله عز وجل أجر عظيم يسوى كل أموال الدنيا، لأن قدمت عملا صالحا. ولكن ممكن تأتينا البيوت من أبوابها، تذهبين تقولين ابني مصاب تصرفون له، ما عندي خادمة، ما عندي عاملة، ما عندي أحد يقوم عليه، وأنا كبيرة في السن، اصرفوا لبنتي مثلا. إذا وافقوا وافقوا، ما وافقوا ما يجوز. بارك الله فيك. نعيمة من الجزائر بارك الله فيها تشتكي، تقول بأن والدها يعني عنده دخل ويرفض الإنفاق علينا، ويخبئ النقود بخزانة في البيت ويغلق عليها بالمفتاح، ونحن تقريبا عايشين على الصدقة، هل يجوز لنا الأخذ من هذا المال المخبأ من دون علمه؟ نعيمة من الجزائر بارك الله فيك، وهدى الله والدك، وأسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه وأن يرزقه يعني حسن الخلق في جهة الكرم والإنفاق، لأن هذا أمر واجب عليه، ولا يجوز للمسلم أن يبخل على نفسه أو على زوجته أو على أولاده، فهو مسؤول عنهم أمام الله عز وجل مسؤولية كاملة، ولذلك سيسأله الله عز وجل عن هذا الأمر: لماذا لم تنفق على زوجتك على أولادك؟ عموما أخت الفاضلة، بالنسبة لكم إذا الوالد تكلمتم معه نصحتموه وعظتموه ذكرتموه ورفض وفيه صفة البخل، نعم يجوز لكم أن تأخذوا بحدود الضرورة والحاجة، ولا تأخذوا من أمواله ما فيه يعني ما الأمور الكماليات والتحسينيات، هذه لا، حدود الحاجة والضرورة فقط، ما يتعلق بالأكل والشرب واللباس وضروريات البنات، يعني الأشياء الأخرى نعم يجوز لكم في مثل هذه الحالة. والدليل ما جاء في الصحيح من حديث عائشة أن هندا أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف، هذا هو المعروف. بارك الله فيك. فاطمة من موريتانيا تقول: متزوجة من سنتين، ما رزقت بذرية، وأنا ساكنة مع أهل زوجي يعني غير طيبين، أمه توفيت أو نعم. تقول: أخوات يحبون مجالس الغيبة، وأنا الحمد لله يعني أدرس يعني في التحفيظ، محافظة على الصلوات، أخوات زوجي أذوني بالكلام، إذا قلت لزوجي أنه ينصح أخواته يقول لي ليه تفرقين بيني وبين أخواتي، أريد النصيحة. فاطمة من موريتانيا، فهمت من سؤالك بارك الله فيك أنك متزوجة وما عندك أولاد وعندك مشكلة مع أخوات زوجك، حيث إنهن يحب يعني يرغبن بمجالس الغيبة ويؤذونك بالكلام، وأنت ولله الحمد محافظة ومصلية وكذا، ولما تقولي لزوجك يعني الكلام هذا يقول لا أنت تفرقين بيني وبين أخواتي. طيب أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا احمد الله عز وجل اللي ما جعلك مثله، أليست هذه نعمة تستحق أن تشكرين الله عليها؟ ها أنت من أهل القرآن، من أهل الصلاة، وهم من أهل الغيبة والنميمة، فقولي اللهم لك الحمد، لأن الفضل لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والإنسان لما يستشعر مثل هذه النعمة ها تهون عليه المصيبة، تهون عليه المصيبة، حتى هذا الكلام الذي يقال لا يلتفت إليه. فأحمد الله اللي جعلك من أهل القرآن، جعلك من أهل الصلاة، من أهل الصدق، من أهل الذين يحفظون ألسنتهم، ها، وهؤلاء والعياذ بالله عاقبهم الله بمثل هذا، قد يكون لخبث طويتهم ولسوء نيتهم. الأمر الثاني، الإنسان من الذي يسلم من الناس، ها، ومن الذي يبقى من الناس سالما وفي الناس قيل بالحديث وقالوا، ما حد يسلم يا أختي الفاضل، يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما سلموا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما سلموا، ولذلك لقد استهزأ برسل من قبلك، قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون وساحر، لذلك الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من جملة الاعتساء أننا نصبر كما صبر النبي عليه الصلاة والسلام على أذية الناس، صبر عظيم. المسألة الثالثة، أنت تعلمين أنك يأتيك الآن حسنات من دون عمل، أنت الآن تأتيك حسنات من دون عمل، يأتيك ثواب من دون تعب، فأحمد الله عز وجل. هؤلاء الذين يغتابون الناس، أي شخص الذي والعياذ بالله حرفته الغيبة والنميمة، يوم القيامة يأتي مفلس ما عنده شيء من الحسنات، القيامة ما فيها دنانير ولا دراهم، فيها حسنات وسيئات، يأتي هذا المغتاب يوم القيامة مفلسا، وأنت من جملة اللي يأخذون من حسنات، من جملة اللي يأخذون من حسنات. فلذلك يعني أنت يعني يمكن الله العليم يوم القيامة لما ترين الحسنات تأتيك والإنسان يتمنى حسنة واحدة تقولين يا ليت اغتابوني أكثر في الدنيا، يا ليت آذوني أكثر في الدنيا، لما ترين من الخير الذي سينالك يوم القيامة. الأمر الآخر، رأس مالك زوجك في هذه الأسرة، احرصي أن تكسبي زوجك، وإذا كان زوجك يفسر بأن هذا تفريق بينه وبين أخواته اتركي هذا الأمر، لكن قولي له أنا وضعت هذا أمانة عندك، أخواتك يؤذوني، أنا لا أريد أن أفرق بينك وبين أخواتك، أنا خايفة على أخواتك من غضب الله عز وجل، خايفة على أخواتك من أن يسلط الله عليهم من لا يخاف ولا يرحمهم، لأن هذه أذية، والله تعالى حرم أذية المؤمنين. وقل له يعني قولي له احرص على أن تكون أقرب إلى أخواتك من أي وقت آخر، علمهم، وجههم، أرشدهم، عظهم، ذكرهم، فقط قولي لهذا الكلام، تقول أنا لا أريد منك شيء، بالعكس أنا أريد أن تكون أقرب إلى أخواتك، ها، من أي وقت آخر حتى يستفيدوا منك. بارك الله فيك. بشرى من فرنسا تقول في شركة أريد العمل معها، تعطينا يعني 300 أورو، وفي وقت معين تعطيك الضعف، أي تعطيك أرباح من تلك الشركة، مثلا تربح 200 أورو، تمد لك أرباح 3%، هل هذا يعد يعني حرام؟ أختي بشرى من فرنسا بارك الله فيك، أولا الأصل في البيع والتجارة والمعاملة الحلوة الجواز الإباح. الأمر الثاني، هناك شروط وضعتها الشريعة، وهناك شروط يضعها المتعاقدين مثلا يضعانها مثلا في شروط الشريك. بالنسبة لي ذكرتي أنت، إذا كان والله الإنسان يدفع مبلغ مالي ويحصل على ربح مقطوع، يعني تحصلين على 300 شهريا، هذا ربا، هذا ربح ما لا يضمن الإنسان. أما إذا كان لا بنسبة 3%، 5%، 10%، ما فيها شيء، هذا ما فيها شيء، هذه الشركة الصحيحة. فأنا ما فهمت سؤالك، لكن عموما فصلت لك، إذا كان هناك شيء مقطوع لا هذا ربا، مقطوع يعني 100 أورو 200 أورو 50 أورو مضمونة هذه. أما إذا كان نسبة نعم يجوز، في إذا كان نسبة. بارك الله فيك. أمت الله من عمان تسأل تقول: هل يجوز دعاء المرأة للرجل الأجنبي في الصلاة؟ أختي أمت الله من عمان بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تدعو للرجل الأجنبي عنها في صلاتها، تقول: اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو أب للمؤمنين، اللهم ارضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم ارضى عن عائشة وفاطمة وخديجة وزينب مثلا أمهات المؤمنين، اللهم ارضى عن ولي أمرنا، اللهم وفقه يا رب لكل خير، ولي الأمر رئيس الدولة السلطان، اللهم وفقه لكل خير، اللهم بارك في عمره وعمله وارزقه البطانة الصالحة، اللهم اغفر لي فلان العالم أو طالب العلم. هذه حاجة الناس إلى الدعاء، حاجة خاصة الناس سواء من الخاصة أو من العامة للدعاء، ظاهر ظاهر، فيجوز يا أخت الفاضلة يعني إذا كان هذا قصدك ونيتك. أما شخص مثلا يعني المرأة بينه وبينه شخص ريبة أو شيء، لا ما تدعو، كيف تدعو؟ تدعو له بالهداية، اللهم اهده، اللهم اهده مثلا. أما الدعاء للأجنبي كالدعاء للقريب، وإن كان الدعاء للقريب مقدم فيجوز، خاصة الذين لهم ولاية، لهم نفع متعدي كالعلماء والأمراء، هؤلاء يدعى لهم خاصة في السجود، وهذا منهج أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة. أمينة من البحرين بارك الله فيها تسأل تقول: هل يجوز تنظيف الحاجب، أي إزالة الزائد من الحاجب، بدون تغيير في شكله أو تنظيف بين الحاجبين؟ أختي أمينة من البحرين بارك الله فيك، بالنسبة لي ما بين الحاجبين يجوز للمرأة أن تزيله، الشعر اللي بين الحاجبين يجوز للمرأة أن تزيله، الشعر الذي فوق الحاجبين على الجبهة وأسفل الحاجبين على جفن العين أيضا يجوز أن تزيله، لأن هذا ليس حاجبا. كذلك الشعرات الزائدة مثلا اللي تشوه منظر المرأة، كأن تكون شعرة أو شعرتين هنا وهنا ليس لا يوجد شيء، نعم يجوز لها أن تزيل هذه الشعرات لترتب حواجبها. أم سعود من عمان تقول: متزوجة من 40 سنة، أطيع زوجي في كل شيء، حتى إنه منعني من أهلي ومنع أهلي مني، أمي وإخواني وأبوي، من 20 سنة ما شفتهم ولا كلمتهم حتى بالتلفون، وبعد 21 سنة سألت عن أهلي أني أراح أشوفهم علشان أمي ما وافق ورفض، لكن رحت رغم أنه ما كان راضي، منعني من كل حقوقي حتى ما أعطاني مهري كاملا، سامحت من ناحية حقوقي لكن صرت ما أتقبل نهائيا وأنفر منه وأكرهه، ومرات أدعي عليه ما أتقبل لا في الفراش ولا في غيره، هل علي شيء لأني ما طعته ورحت شفت أمي وأهلي من دون رضا مع أني استأذنت قبلها؟ أختي الفاضلة أم سعود من سلطنة عمان تقولين: من 40 سنة وأنت متزوجة وزوجك يمنعك من زيارة أهلك ورؤية والديك وإخوانك، يعني طيب ما هو السبب؟ أنت أطعتيه في كل شيء، حتى المهر تنازلت عنه وأطعتيه في كل شيء، لماذا هذا الصلف وهذه القسوة؟ لو كان بينه وبين إخوانك ووالدك ثار يمكن نسيه، النسيان نعمة من نعم الله عز وجل أنعم بها على عباده، حتى يذهب الحقد وتذهب الكراهية وينسى الإنسان بعض المواقف السيئة. من 21 سنة ما سمح لك، لا كثير، هذا كثير، وذهابك من دون إذنه حق مشروع لك، لأنه واضح بأنه متعسف وظالم، سامحيني أقول هذا الكلام، وقضية أنك تمتنعين عنه نعم لك الحق الكامل، ما دام أنك نفرتي منه بسبب هذا الفعل اللي ما لا شريعة ترضاه ولا عرف ولا نظام وقانون ولا عادات الناس، يعني اللي فعله زوجك سامحيني هذا ما يعني صعب جدا ان الانسان يتحمل، وانت مشكوره جزاك الله خير تقولين باني طعته 21 سنه حتى التلفون ما تكلمين أهلك، معقولة؟ أنا افترضت حتى لو بينه وبين أهلك ثار، الناس تنسى يا أخي، الناس تسامح وتعفو. عموما أخت الفاضلة، يعني فيما يظهر لي من خلال سؤالك، وأنا الآن أجبتك على ظاهر سؤالك، أنت إذا أخفيتي شيء العهدة عليك، العهدة عليك. أنا أجبت على ظاهر سؤالك، نعم لك الحق الكامل أنك تهجرينه وما تكلمينه وتبتعدين عنه، ما دام أنه بمثل هذه الطريقة يتعامل معك ويتعامل مع أهلك، لا، هذا الشيء كثير وكبير. بارك الله فيك. أم محمد من اليمن بارك الله فيها، تقول زوجها أصيب بمرض السرطان ومعه مبلغ في المصرف حوالي 700,000، أعطاني دفتر المصرف وقال لي بعد ما أموت سلمي هذا الدفتر لشخص هو يثق فيه ويسلم ويستلم المبلغ ويسلمه لك كمكافأة، لأن قد تعبتي معي، وأنا بعد ما مت سلمت بعد ما مات عفوا تقول سلمت الدفتر لهذا الشخص، وأنا عندي 4 أولاد وخمس بنات، وأنا نويت أستلم المبلغ وأبني له مسجد لروح زوجي، ما الحكم؟ أختي الفاضلة أم محمد من اليمن، رحم الله زوجك وغفر الله له وأسكنه الله فسيح جناته. أختي الفاضلة، هذا المبلغ اللي استلمتيه من هذا الرجل هذه تركة، لا يحل لك شيء منه إلا الثمن بس، الثمن بس. لماذا؟ لأن زوجك لو سلمك هذا المبلغ في حياته، وهذه يسمى هبة مقبوضة، ويجوز للزوج أن يهب زوجته مالا حتى لو هبى كل المال، كل المال. أما القبض صار بعد الوفاة هذا ما يصلح يا أخت الفاضل، انتبهي، التركة بينك وبين أولادك، إلا إذا كان والدي زوجك أحياء لكل الأب له السدس والأم لها السدس، أما إذا كانوا غير موجودين لا، تكون التركة بينك وبين أولادك، لك الثمن ولأولادك الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين. بارك الله فيك ورحم الله زوجك. يوسف من ليبيا بارك الله فيه يقول أنا تقدمت بأوراق للتعيين في وظيفة ودرست في الصف الثالث ثانوي وما تحصلت على الشهادة الثانوية، وزورت الشهادة من عام 2003 وإلى هذه اللحظة، هل يجوز لي وكيف لي التوبة إن كان علي وزر؟ يوسف من ليبيا بارك الله فيك، الذي فهمت أنك توظفت بشهادة مزورة وهي شهادة الثالث ثانوي، لأنك ما حصلت عليها إلا بالزور وإلا بالتزوير وإلا بالغش، ولذلك يا أخي الفاضل حرام عليك هذا الفعل. بالنسبة لك في وظيفتك استمر في هذه الوظيفة وتب إلى الله عز وجل مما صدر منك من هذا الذنب العظيم، وعليك أن تكثر من الصدقة من مرتبك، تخرج دائما كل مرتب تخرج منه صدقة، فإن شاء الله بإذن الله تكون سبب من أسباب يعني محو الذنب ومغفرة والمغفرة لك. أحمد خلف يقول من سوريا مقيم في تركيا، أحمد خلف تركيا يقول هل يجوز أن أعطي يعني زكاة الفطر إلى ابني فقير ومريض ومحتاج؟ أخوي أحمد خلف من سوريا، بالنسبة لابنك يجب عليك أن تنفق عليه حتى ولو كان كبيرا ما دام أنه فقير ومحتاج ومريض، ولا تعطيه من زكاة مالك ولا من زكاة فطرك، وإنما تخرج عنه زكاة الفطر، تخرج عنه زكاة الفطر، فتنبه لهذا. لكن إذا كان ابنك غارم يعني عند عليه قروض عليه ديون ما استطاع السداد وهي بحق وليس بباطل، يجوز لك أن تعطيه من الزكاة فقط لهذا الشيء. بارك الله فيك. سالمة الورفلي من ليبيا تقول توفي ابني وهو نائم بجانبي، وكانت تراودني أحلام يقظة بموته، توفي وعمره 5 أشهر، استيقظت ووجدته ميتا وأنا متأكدة أنني لم أنم عليه، ما حكم ذلك وهل علي شيء؟ أختي سالمة الورفلي من ليبيا، أسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا وأن يجعل هذا الطفل شفيعا لك عند الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تجدينه عند أبواب الجنة. أختي الفاضلة ما عليك شيء، ما دام أنك أنت يعني متأكدة بأنك ما نمت عليه ولا تسببت في وفاته، وإنما هكذا جاءك هاجس وشعور ب بأن الولد سيموت وتقول أحلام يقظة، ما عليك شيء أخت الفاضلة، ما عليك شيء، بارك الله فيك، صلى الله تعالى يعوضك خيرا. أم غسق من ليبيا تقول: هل يجوز للمرأة المعتدة التي مات زوجها وهي في العدة أن يراها وأن يسلم عليها أخ زوجها أو أبناءه بالتبني الذين ليسوا من صلبه ولم ترضعهم زوجته؟ أم غسق من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة أو المعتدة من وفاة يجب عليها أن تحتجب عن الرجال الأجانب من حيث الرؤية، لكن من حيث الكلام لا حرج. فلو دخل عليها أخو زوجها وسلم عليها وعزاها مثلا لا بأس، وهي محتجبة حجابا كاملا، أو يكلمها من وراء الباب مثلا، أو يكلمها في الهاتف. كذلك الأولاد الذي رباهم الذي قلت بالتبني، التبني في الإسلام محرم ولا يجوز، التبني في الإسلام محرم ولا يجوز، وإنما المقصود ماذا؟ الكفالة، كفلهم وهي لم ترضعهم، هذا ليسوا بأولادها، أيضا تحتجب عنهم إذا بلغوا، تحتجب عنهم إذا كانوا بالغين، وتسمح لهم بأن يعزوها لكن من وراء حجاب، إما أن تحتجب هي ويدخل عليها من دون خلوة، أو يتصلوا بها أو يكلمونها من وراء الباب، بارك الله فيكم. فاطمة محمد من ليبيا أيضا تقول: عندي لحمية في عنق الرحم تخرج منها إفرازات مادة لزجة فيها رائحة، للعلم الأطباء يقولون ما في حل غير الجراح، وأنا لست متزوجة ويصعب إجراء عملية قبل الزواج. سؤالي: هل صلاتي وصيامي صحيح؟ للعلم أني أغسل بالماء لإزالة الإفرازات قبل الوضوء والصلاة. فاطمة محمد من ليبيا شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك أخت الفاضلة، ما تقومين به هو الصحيح، أنك تغسلين المحل الذي يخرج منه الإفرازات تزيلينها ثم تتوضعين وتصلين، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، فما دام عندك هذه الإفرازات مستمرة تتوضعين إذا أردت الصلاة ثم تدخلين في الصلاة مباشرة، فلو خرج شيء أثناء الصلاة ما عليك شيء، حتى لو خرج شيء أثناء الصلاة ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم خالد من اليمن تقول: أوصتني امرأة عجوز من جيراني أن أغسلها وأكفنها، ولكن يوم ماتت أتوا أهلها بمغسلة غسلتها وكفنتها ولم أعلم بموتها إلا بعد تغسيلها وتكفين، هل علي ذنب بعدم تنفيذ الوصية؟ أختي أم خالد من اليمن بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للإنسان إذا وصى بأن يغسله فلان أو وصت المرأة بأن تغسلها فلانة يجب أن تنفذ الوصية، لأن هذه وصية بحق، وصية بحق، وصية مشروعة، ولا يجوز لأحد أن يتقدم على هذه المرأة التي يعني هي أوصت الميتة بأن تغسلها. أما وقد خفي عليك موت هذه المرأة من جيرانك وجابوا امرأة وغسلته بعدين جاك العلم، ما عليك شيء ولله الحمد والمن، وكان الواجب عليك أن تخبري أهلها قبل وفاة، تقولي لهم ترى فلانة قالت أنت تغسليني، يصير عندهم علم، لأنهم ما عندهم علم أيضا، راحوا جابوا مغسل لأنهم ما يدرون إن, إن, إن أمهم أو جدتهم أوصتك بأن تغسلين. عموما ما عليك شيء بالنسبة للإثم والإثم، ما عليك شيء ولله الحمد والمن. أم مراد أيضا من اليمن تقول: قبل حوالي 12 سنة كنت أعمل في مزرعة للدواجن، وكنت في قسم إنتاج البيض، وكنت أخذ حبات بيض خفية للمنزل إلى أن أكمل طبقة أبيعها، استمريت على هذا الحال إلى أن تركت العمل لأجل الزواج، وما هي إلا 4 سنوات حتى فلست المزرعة وبيعت أرضها. سؤال: كيف أتصرف الآن حتى أبرئ ذمتي مما سرقت؟ أختي الفاضلة طبعا هي ذكرت ندمها وقلبها يقطر ألما بسبب يعني ما حصل، وما حصل للمزرعة أيضا. أختي أم مراد من اليمن بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة ما قمت به لا شك بأنه محرم ومن كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، فهو زيادة على كونه سرقة غش وخيانة للأمانة، خيانة للأمانة، الله جل وعلا أمر المؤمنة بأن يؤدي الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ونهى عن الخيانة، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وعظم السرقة قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فعموما أخت الفاضلة أنت الآن فعلت ذنب عظيم، طيب كيف التخلص من الذنب؟ بالتوبة. التوبة أولا الإقلاع عن الذنب، ما تعودين لمثل هذا الفعل مطلقا. الثاني الندم على ما صدر منك وأنت نادمة وذكرت في رسالتك يعني تألمك وكذا. الثالث العزم الأكيد على عدم العود إلى مثل هذا الذنب. والرابع وهو المهم إرجاء الحق إلى أصحابه. الآن يجب عليك أن تحسبي كل ما أخذتي من البيض، طبقات البيض هذه كلها تحسبينها وتضعينها في ظرف وتذهبين بها إلى صاحب المصنع أو المعمل. لابد لابد إذا قلت والله الرجل خارج الدولة وما أستطيع، لأن ذكرتي في سؤالك بأنه خارج الدولة وما تستطيعين الوصول إليه، أقول لك اجتهدي وضعيه. ممكن الآن هذا الرجل الذي فعلا تفضل عليك بالوظيفة ممكن الآن بعد ما أفلس وأغلق المعمل أو المصنع وبيعت الأرض ممكن هو مفلس مسكين، فضعي هذا وارسلي له تقولين ما وجدت سبيل، ما وجدت عنوان، ما وجدت طريق، تصدقي بهذا المبلغ بنية الثواب لصاحبي، بنية الثواب لصاحبي. بارك الله فيك. إسراء من ليبيا تسأل تقول أنا إذا أصابتني مصيبة أقول الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، لكن أرجع وأقول ليش وكان صار هذا، يا ريت كذا، وإذا تقول حديث النفس وكلام يقال لا أستطيع أن أقوله أو أسمع أحد، أسمع شخص يتكلم داخلي أو شيء. إسراء من ليبيا بارك الله فيك. بالنسبة أختي الفاضلة للإنسان المؤمن إذا تعرض للمصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، وذلك لقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمصائب هذه كفارات، كفارات المصائب هذه كفارات، ودليل على محبة الله للعبد، لأن الله تعالى يختبر عباده، يختبر عباده. وأما قضية ليش حصل هذا ولماذا حصل ولماذا، هذا كله ما يجوز وحرام. حتى إذا كان حديث نفس استعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأن هذا من الشيطان يريد أن يعني يجعلك متسخطة، يجعلك متضجرة ناقمة على القدر. لا احذري احذري، وإنما قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، واعلمي بأن ما يصيب المسلم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطايا، والله عز وجل عزيز حكيم. الابتلاءات هذه مثل ما قال جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك الله عز وجل في قصة مثلا الإفك في سورة النور ماذا قال؟ قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. انظر إلى المآلات والنهايات. فما يحصل للإنسان، ما يحصل للإنسان هذا خير له، هو صحيح فيه ألم، فيه مرارة، فيه حزن، لكن في النهايات خير. أهل البلاء يوم القيامة يمشون وليس عليهم خطيئة، حتى إن أهل العافية في الدنيا يتمنون ما علي أهل البلاء حتى يكفر الله عز وجل عنهم سيئات. ودائما يا أخت الفاضلة ما يجوز للمسلم أن يقول ليش يا ربي كذا وليش عملت فيه، ما يجوز، حرام. أذكر لك قصة تذكر، طبعا ذكروا عن عيسى عليه السلام، مر عيسى ومجموعة من الأولاد، مجموعة من الأولاد يلعبون عند النهر وبينهم أعمى يؤذونه، يغطسون في الماء ويرمون في الماء وهو يبحث عنهم ما يجدهم. فعيسى عليه الصلاة والسلام يعني رأى منظر مؤلم، فقال: يا رب رد رد على هذا الغلام بصره. فرد الله بصره، فأبصر الولد هذا بقية الصبيان اللي حوله يلعبون يفرون، فقبض على واحد منهم فأغرقه في الماء فمات، أغرقه في الماء فمات، ثم قبض على الثاني فأغرقه في الماء فمات، وهرب البقية. سبحان الله العظيم، يعني كان العمى له خير من الإبصار. لما أبصر قتل نفسين، ولما كان يعني كثيفا كان يلعبون معه، يلعبون ويمزحون معه. فأنا فقط يعني أتيت بها، ولذلك كان في محاورة بين عيسى وبين ربه عز وجل، قال: يا ربي لا أسألك شيء يعني يخالف حكمتك أو كلمة نحوه. المعنى أحيانا يا أخت الفاضل، بعض الناس الآن يتمنى المال، ما في أحد لا يتمنى المال، لكن يحرم. أراد الله بخير، أراد الله تعالى به خير. كثير من الناس إذا اغتنى طغى، نسأل الله العافية. بعض الناس الآن في مرض يتمنى الصحة وكذا، ما يدري أن المرض اللي وقع فيه خير له، خير له، ما يعرف هذا إلا يوم القيامة. ولا يجوز أن يقول: يا ربي ليش ولماذا ولماذا أنا، لأن الله يحبك. كذلك بعض الناس عقيم يريد الولد وحرمه الله الولد، لماذا؟ خير له، أو يرزقه على حين كبر حتى يجنبه الفتنة، فتنة الولد. فدائما الإنسان يقول: اللهم لك الحمد. لذلك الإنسان إذا تعرض لمصيبة ماذا يقول؟ يقول: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. أم عبد الله من عمان تقول: أبوي حلف على أمي بالطلاق إذا راحت وزارت أو دخلت بيت خالها، والحين أبوي توفي، كيف هل أمي يجوز لها أن تذهب وتزور يعني خالها، بيت خالها بعد وفاة أبي، وهل يطيح الحلفان؟ أم عبد الله من سلطنة عمان، بارك الله فيك. بالنسبة للعقد الزوجية ينحل بأحد أمور، وهي تسمى الفرقة، أنواع الفرق، وأنواع الفرقة أربعة، أولها الموت. فإذا مات الإنسان انقطعت العلاقة الزوجية بين الزوجين خلاص، يبقى فقط بعض الحقوق اللي ما يتعلق بالتركة، ما يتعلق بالتغسيل أيضا، هذه الفترة فقط، فترة الوفاة، الفرقة بالطلاق، الفرقة بالخلع، الفرقة بالفسخ، هذه أربع أنواع للفرق. فرقة الموت هذه أشد أنواع الفرقة، ولذلك أختي الفاضلة، أي أمر كان قبل الزواج من الحلف أو تعليق الطلاق كله يقع، مثل ما قلتي أنت، يطيح خلاص، وقع. الآن والدتك تذهب إلى بيت خالها، وتذهب إلى كل ما حلف الزوج بعدم الذهاب إليه، مما طبعا هو مشروع وليس محرم، يعني ما مثلا تروح لمكان فيه حرام أو شيء نهاها الزوج، لا، قصدي تروح بيت أبوها، بيت أمها، بيت خالها مثلا، مثل ما ذكرتي، خلاص بوفاة الزوج انتهت مثل هذه الأحكام، بارك الله فيك. أبو إسحاق من الجزائر يقول: أقرب مسجد يبعد عن بيتي تقريبا 950 متر، وغالبا لا أسمع الأذان من هذا المسجد، أجد مشقة كبيرة للمحافظة على صلاة الجماعة، ولكن أجتهد في صلاة الفجر والعصر وبعض الأحيان في العشاء أصلي في المسجد، مع العلم أني أذهب ماشيا أو راكبا، لكن في كلا الحالتين أجد مشقة لعدة أسباب، هل أؤثم في تقصيري عن صلاة الجماعة؟ أخوي الفاضل أبو إسحاق من الجزائر، بارك الله فيك، لا شك بأن صلاة الجماعة واجبة في الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ويقول جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. طبعا أنت ذكرت بأنك ما تسمع الأذان، والمعلوم بأن أعتقد يعني مسافة كيلو إذا كان ليس هناك ما يصد الصوت، يعني كأبراج أو جبال أو شيء، فإن صوت المؤذن يسمع، صوت المؤذن يسمع، وما دام عندك سيارة وتحتك سيارة ولله الحمد اجتهد في الحرص على صلاة الجماعة ولا تفرط في هذا، وهذه تجارة مع الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة. اجتهد في هذا ولا تتكاسل، ومع الوقت ستجد رغبة ونشاط وحرص على قضية صلاة الجماعة. بارك الله فيك. قمر من اليمن تقول: هل يجوز أن أفعل زيت الزيتون مقري وأضعه على رجلي، ولما أقوم لصلاة الفجر أغسل رجلي بالحمام مثلا، هل يجوز؟ أختي قمر من اليمن بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تضعي زيت الزيتون المقري على رجلك على بقية جسمك، ويجوز لك أن تغسليه إذا ذهبت تتوضئين ولو في دورة المياه، يجوز ذلك ولله الحمد والمن. محمد الغانم من سوريا يقول: أنا مقيم في تركيا، سؤالي يقول: يا شيخ، أختي مطلقة منذ زمن وهي كانت حامل، وعندما تطلقت ولدت بنتا، عاشت هي وابنتها في بيت والدي، أختي لم تتزوج زوج آخر ولم ترجع لطليقها، وبنت أختي والدها لا يكلمها ولا يصرف عليها ولا يعمل لها أي شيء، نحن أخوالها وأبي نصرف عليها ونعالجها إذا مرضت ونقدم كل شيء لها. طبعا رسالة الأخ الفاضل طويلة جدا، يقول: الآن كبرت البنت، تقدم شخص من أقاربنا يريد خطبتها، وجاء عمها أخو أبوها يريد لابنه أن يخطبها، ويقول: هم قد تخلوا عنها ولا أحد سأل عنها ونحن من قام عليها، يعني هل لنا الحق في الاعتراض؟ أخوي محمد الغانم من تركيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى يصلح الأحوال. أخي الفاضل، يعني مثل هذه القضايا يلجأ فيها إلى المحكمة. أنتم الآن ربيتم، أنتم اعتنيتم بأختكم وربيتم ابنتها وحتى كبرت، ولا سأل والدها عنها ولا أعمامها، الآن يريد أن يزوجوا أحد، يزوجوها أحد أولاد عمها، هناك من أقاربكم من تقدم. طبعا الأمر يعني في بالنسبة لموضوع القبول هذه عند البنت، لابد من رضا البنت أولا وآخر. إن اقتنعت بابن عمها لها الحق، إن اقتنعت بالقريب الآخر لها الحق، ولذلك لا يجوز أن تكرع على اختيار أحد هذين الزوجين. لكن إن حصل مشكلة تلجؤون للمحكمة وتطرحون قضيتكم، تقول: والله نحن يعني الذين قمنا عليها واجتهدنا وأنفقنا وصرفنا وربينا وتعبنا، يجي هؤلاء يقطفون الثمرة هذه فقط من دون تعب، خاصة والدة تخلى عنها تخليا كاملا، لا، هنا حقيقة لابد من مثل هذه الأشياء، ولكم الحق أن تتدخلوا. وإن كان طبعا ليس لكم الحق في قضية ولاية النكاح، لأن الخال ما يكون ولي للنكاح، لكن لكم الحق في الاعتراض على الاختيار مثلا، أو إرغام البنت على تختار ولد عمها من قبل أعمامها وليس من قبلها هي، يعني هي التي اختارت، واضح؟ فلكم الحق. لكن عموما أخي الفاضل، البنت هي صاحبة القرار الأول والأخير في مثل هذه المسألة. أم عدنان من سوريا بارك الله فيها تقول: يا شيخ، حماتي أم زوجي خالتي هي وبنتها وابنها شكاكين بالسحر، أنا مقاطع أخت زوجي وأخوه، ما أدخل منزلهم بس أسلم ويعني أتكلم وأمشي، أم زوجي خالتي هل يجوز عدم دخول منزلها؟ وطبعا ذكرت بأن يتهمونها وتشهد الله بأنها بريئة مما يقولون، وأنا امرأة مصلية وصائمة وحافظة لكتاب الله، يعني تقول تعبت نفسيا إلى آخر ما ذكرت. أختي الفاضلة أم عدنان من سوريا بارك الله فيك، لا شك بأن السحر من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام ومن قوادح العقيدة، وخطر على الإنسان أن يتعامل بالسحر. وبالنسبة لأهل زوجك، ما دام أنهم شكاكين ولديهم وساوس، فهؤلاء يعني قد ابتلوا بمرض عظيم، نسأل الله العافية والسلام، وقد يكون لسوء النية وخبث الطوية ابتلوا بهذه الشكوك والأوهام والوساوس. أما إذا كانوا لا يتهمونك اتهام صريح وهم ليس عندهم شيء من هذا القبيل، فهذا والعياذ بالله كلام عظيم جدا وبهتان وأذية، الله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والاتهام هذا الرخيص هذا لا يعتقدون بأنه سيمر هكذا، لا، هذا صاحبه ينتظر العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ضار ضاره الله، من ضار ضاره الله. عموما أخت الفاضلة، ذكريهم بالله، خوفيهم، قولي لهم: أنا امرأة مصلية ذاكرة لله، لست من أهل هذا الطريق، طريق السحرة والشعوذة والشعبذة والكهانة، هذا لغيري ليس لي أنا، اتقوا الله وخافوا الله. وأنا قولي لهم دعوة المظلوم مستجابة، فأنا سأدعو عليكم. وهذه حقيقة، بعض الناس اللي والعياذ بالله سهل عليه الاتهام ورمي التهم هنا وهناك، إذا قلت له سأدعو عليك يخاف. ليش؟ لأنه هو استسهل الكلام غير متيقن، هو قال هكذا الكلام ظنا أو متساهل، أو يرى بأنه مدام الشخص الآخر ما يتكلم، ها، هو الشخص الآخر يحترم هذه المرأة وتعتقد بأنه والله ضعف، أو سكوت مثل الأخت أم عدنان سكوتها تعتقد بأن إقرار، يتساهلون. فقولي لها: شوفي، أنا سأشتكي إلى الله عز وجل، سأشتكيك إلى الله عز وجل وأتحسب عليك، فإما أن تكفي شرك وتنتهي عن هذه التهم، وإلا سأشتكيك إلى الله وأدعو عليك. إذا والله عندها إيمان أعتقد بأنها ستخاف وتترك وتطلب منك السماح والعفو. وإذا كان قلبها قاسي والعياذ بالله مثل بعض الناس، يعني ما يقول ائتنا بعذاب الله، بعض القلوب القاسية، لو إذا قلت له اتق الله خاف الله لا تنزل عليه عقوبة، يقول: جيب، وين عقوبة الله؟ نعوذ بالله، نسأل الله. وهذا ذكر الله في القرآن، ذكر الله هذا في القرآن، أصحاب القلوب القاسية والعياذ بالله المشربة والعياذ بالله بالإثم والخطيئة والذنب، نعوذ بالله. فلذلك قولي للكلام هذا، إن استجابت الحمد لله، اغلقي هذا الملف أنت وإياها، وقولي لها: أنا أدعو لكم بالخير، أدعو لكم بالسلامة، أنا لست من أهل هذا الطريق، طريق السحر والشعوذ. إذا والله أصرت لك الحق الكامل، لأن الله تعالى قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أنت مظلومة، فلك الحق أن تدعي. بارك الله فيك. أبو عبد الله من سلطنة عمان يقول: هناك أب يحث أبناءه على عدم زيارة أخواله وخالاته، وفي بعض الأحيان إذا ذهب واحد منهم أخذ في خاطره وزعل، ولأن زعلان عليهم، ويقول: إذا زعلت أنا أنتم كذلك ازعلوا ولا تذهبوا إليهم، بسبب مواقف دنيوية حصلت له معهم. يقول: يا شيخنا، يقول للأخ السائل أبو عبد الله: الآن أبناءه لا يزورونه ولا يتصلون عليه، هل هذا الأمر الجزاء من جنس العمل؟ لأن الأب أمر أبنائه بعدم الزيارة لإخوالهم وخالاتهم، وهل يعد هذا من قطيعة الأرحام لأن الأب أمر أبنائه بعدم زيارتهم؟ أبو عبد الله من عمان بارك الله فيك، والله أظن والله أعلم أن هذا عقوبة لهذا الأب، والجزاء من جنس العمل، والجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا الأب للأسف الشديد خلط الأوراق، هذا الأب للأسف ما تحكم بتصرفاته ولا ضبط عاطفته، ولذلك للأسف أراد أن يعاقب الأخوال والخالات بمنع الأولاد من صلتهم، نعوذ بالله. فما ذنب هؤلاء يؤخذون بجريرتك أنت؟ أنت اللي بينك وبينهم مشكلة، وش ذنب أولادك تقحمهم في هذه المشكلة وتغرقهم في بحر خصوماتك ومشاكلك، وهم براء ما عندهم، يعني ما عندهم استعداد، ولا تجيز لهم الشريعة ذلك. ولذلك يا أخي الفاضل، أنا أخشى أن هذه عقوبة والعياذ بالله سلطها الله على هذا الأب، وقسى قلوب أولاده عليه حتى لا يزورونه ولا يتصلون عليه، ها، هذه عقوبة واضح، صلى الله العافية والسلام. لكن ما العمل الآن؟ العمل أن هذا الأب يتوب إلى الله ويندم على ما صدر منه ويستغفر الله، خاصة وذكرت بأنه كبير في السن، يتوب إلى الله ويستغفر ويتسامح مع يعني من كان بينه وبينهم خصومة، يقول: سامحوني واعفو عني وإنسان ما يدري متى يلقى ربه، والله عز وجل إلين قلوب عياله عليه، إلين قلوب عياله، ما في إلا الحل هذا. جزاء السيئة تقول أختي أختي، والحسنة تقول أختي أختي. لذلك وصوا بهذا الشيء، قولوا له تسامح مع من بينك وبين خصومه، يعني اصفح واعفو، هم يصفحون عنك ويعفون عنك، وعيالك إن شاء الله بيجونك. بارك الله فيك. أمت الله من سلطنة عمان أيضا تقول زوجها توفي من 3 أشهر، تقول وكان عليه قضاء من رمضان السابق عام 1443 ما صام بسبب المرض، هل عليه شيء؟ أختي أمت الله من سلطنة عمان بارك الله فيك، إذا كان زوجك رحمة الله عليه وغفر الله له عليه قضاء من رمضان السنة الماضية ثم استطاع أن يصوم، استطاع أن يصوم لكنه تساهل وقال بعدين، ثم توفي رحمة الله عليه توفي، تصوم عنه. فالراجح من قول أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، تقومون أنتم بالصيام عنه بارك الله فيكم يعني. وهذا أحد الأقوال، وهناك قول بأن تطعمون عنه عن كل يوم مسكينا بارك الله فيك. أم حيدر من كندا بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز الدعاء في السجود ببعض الآيات القرآنية مثل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي إلى آخر ما ذكرت؟ أختي أم حيدر من كندا بارك الله فيك، طبعا الأصل أن القرآن ما يقرأ في السجود، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أمرت أن أقرأ القرآن قائما ونهيت أن أقرأ القرآن ساجدا أو راكعا، فما يقرأ القرآن في الركوع والسجود، هذه القاعدة الأصل. لكن العلماء استثنوا الأدعية، ومن جملة الأدعية ما ورد في القرآن، فأنت لما تقولين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك أنت تخرج هنا على أنها دعاء وليس على أنها آية قرآنية، وعليه يجوز ذلك، يجوز تدعين بأدعية القرآن في السجود، لأنك أنت لا تكونين في مثل هذه الحالة تقرئين القرآن، وإنما أنت تدعين الله سبحانه وتعالى. الأخت يسرى من الأردن بارك الله فيها تسأل تقول ما هي أحكام المنتحر في الإسلام من حيث عذاب القبر والآخرة، وهل يتم الصلاة عليه والتعزية فيه ولو كان سبب الانتحار الاكتئاب؟ أختي يسرى من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة لي المنتحر هو أحد رجلين، إما أن يكون سبب الانتحار فقدان العقل كأن يكون مجنونا، أو يكون إنسان مريض مرضا نفسيا رفع عنه التكليف، فهذا أرجو الله تعالى أن يغفر له وأن لا يعاقب معاقبة المنتحر، ولذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. النوع الثاني لا، باختياره، إما لمشكلة أسرية، إما لمشكلة مالية، إما لظرف مثلا، لمرض مثلا ما استطاع يصبر ويتحمل ها وقتل نفسه والعياذ بالله، هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولعظيمة من عظائم الآثام. لكن هذا المنتحر تجرى عليه أحكام الإسلام، يعني مثلا يغسل يكفن يصلى عليه يدفن في مقابر المسلمين، لكن العلماء قالوا بأنه ما يصلي عليه الوجهاء، يعني مثلا القضاة العلماء مثلا يعني الذين لهم حضور، وإنما يصلي عليه 2-3 حتى يتأدب غيره ويعلم بأنه لو أقدم على الانتحار ما أحد يصلي عليه، يصلي عليه 2-3 من أهله مثلا، لكن يبقى مسلم ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بالنسبة لعذاب القبر عندنا قاعدة بأن القبر إما نعيم وإما عذاب، الذي يعذب أصحاب الكبائر، كذلك يوم القيامة جاءت في الحديث بأن من قتل نفسه يأتي يوم القيامة في النار يستعمل هذه الأداة اللي قتل فيها نفسه، فإذا كان تردى من جبل يسقط من علو يتردى من جبال جهنم، إذا تحسى سما تحساه في نار جهنم، إذا طعن نفسه بحديدة جاء بها في جهنم يجأ، يعني يطعن نفسه في النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الانتحار من أعظم الذنوب، من أخطر الكبائر، والإنسان يتعجل النار والعياذ بالله بهذا الانتحار. أم فاضل من السعودية المدينة المنورة تقول: قديما جدتي رحمها الله عندها بنت كان فيها حبة في رأسها من الولادة، تجمع الحريم عند جدتي وقالوا لها تفقع الحبة، والجدة سمعت كلامهم فقعتها وتوفيت البنت، والجدة ما تعرف على بالها بتعالجها زي ما قالوا الحريم، إيش الحكم؟ هل توجد كفارة؟ أختي أم فاضل بارك الله فيك من السعودية، يعني فيما يظهر والله تعالى أعلم أن الجدة ضامنة، وأن من أشار إليها آثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تطبب ولا يعلم عنه طب ضمن، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. والحبة اللي في الرأس هذه تكون في مكان خطير، وهذه المسألة لا يشترط فيها والله أن يكون الإنسان طبيب ولا فاهم ولا عالم، عامة الناس يعرفون خطورة هذا الأمر. ولذلك أخت الفاضلة إذا يعني كانت الجدة فعلا تعلم بأن هذا المكان خطر، وأنها إذا يعني مثل ما ذكرت فقعت الحبة ممكن تتأثر البنت، وطاعت الحريم وسمعت كلام الحريم، تضمن عليها الدية والكفارة. أنت الآن تقولين الجدة رحمها الله توفيت منذ زمن، طيب يعني ما العمل الآن؟ هل تركت مثلا مالا لمثلا، هل تركت مال حتى نقول والله عليها الدية؟ الكفارة أيضا ممكن أنتم تقومون عنها بالكفارة، صيام شهرين متتابعين. أما الدية تسامحونها، يعني قصدي زوجها أو لا أو بقية أولادها، طبعا إذا كان زوجها عايش الوريث هو الزوج، يعني أبو البنت. إذا كان الزوج ميت في تلك الساعة وعند البنت هذه إخوة وأخوات هم الذين يرثون والأم لا ترث شيء، عموما تسامحونها من ناحية الدية، لكن تبقى الكفارة تقومون عنها. أم عبد السلام من ليبيا بارك الله فيها تقول: يعني أيهما أفضل، الصلاة على الكرسي دون السجود على الأرض ولكن أستطيع أن أقوم، أو الصلاة على الأرض مع السجود عليها دون القيام؟ أختي أم عبد السلام من ليبيا بارك الله فيك، لا شك بأن الإنسان إذا كان قادرا على القيام يجب عليه أن يقوم وأن يأتي بأركان الصلاة، أما إذا عجز النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أنت الآن عندك حالة معينة، إذا صليت على الكرسي أتيت بالقيام وأتيت بالركوع ولا تأتين بالسجود إلا إيماء على الكرسي، إن صليت على الأرض استطعت أن تأتي بالسجود إذا كنت على الأرض، لكن ما تأتين بالقيام ولا بالركوع، أيهما أفضل؟ الذي يظهر والله أعلم الأول، وإن كان بعض العلماء يذهبون إلى أن السجود أقوى، ولذلك يفضلون من كان قادرا على السجود أن يجلس إذا كان لا يستطيع إن هو قام، لكن عموما الذي يظهر أن الإتيان بأكثر من ركن أفضل من الإتيان بركن واحد، فأنت تقومين تقرأين الفاتحة في القيام، تركعين وترفعين من الركوع، تصلين على الكرسي بارك الله فيك. أم أحمد من سلطنة عمان تقول: أنا إذا نسيت في صلاتي أو شكيت وسجدت سجود السهو قبل السلام، متى يكون الدعاء قبل السلام؟ لأني من أسجد سجود السهو آتي بالسلام. أختي الفاضلة أم أحمد من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لي سجود السهو قبل السلام يكون في آخر التحيات بعد الدعاء، أنت تأتين بالتحيات والدعاء ثم بعد ذلك تسلمين، تجعلين آخر شيء السلام بارك الله فيك، هذا الذي تصنعينه هو الصح، يعني تجعلين السجود السهو آخر شيء، لما تنتهين من سجدتي السهو تسلمين بارك الله فيك. أم ملك من اليمن الحديدة تقول: يا شيخ أنا أصلي العشاء وما أصلي الوتر لأني أقوم الليل، لكن في بعض الأحيان أنام عن قيام الليل وأزعل وما أصلي الوتر، هل يجوز لي أوتر مع العشاء ولما أقوم الليل أوتر، عشان لو نمت عن قيام الليل أكون صليت الوتر. أختي أم ملك من الحديدة اليمن، أختي الفاضلة بارك الله فيك، تصلين العشاء وتصلين سنة العشاء البعدية وتصلين 4 ركعات، ركعتين ركعتين ثم توترين. وإذا قدر الله لك قيام قبل الفجر صلي من دون وتر، صلي ركعتين ركعتين، لكن ما توترين مرة ثانية، لأنه لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. بارك الله فيك. أم زيد من الشارقة تقول: إذا قمت ببيع قطع من الذهب ونيتي الشراء فيما بعد، هل يجوز، هل يجب علي الزكاة على هذه الفلوس؟ أختي أم زيد من الشارقة تقولين: إذا قمت ببيع قطع من الذهب ونيتك الشراء فيما بعد، هل تزكين أو لا؟ الجواب: نعم تزكين. إذا حال الآن، أفترض أنك أنت فاهم الموضوع، عندك ذهب تلبسينه، صح ولا لا؟ هذا اللي سألت عنه، وليس ذهب مكنوز أو ذهب تجارة، لا، ذهب الزينة تتزينين فيه، ثم بعت قطع منه، وهذه القطع أخذت الفلوس عندك، وبعدين مضى عليها سنة كاملة وأنت ما اشتريت ونيتك تشترين، يجب عليك أن تزكي. خلاص المال هذا قابل للنماء، هذا المال اللي عندك قابل للنماء، ولذلك يجب عليك أن تزكي هذا المال. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من فرنسا بارك الله فيه يقول: توفيت والدتي قبل مدة قصيرة، أفطرت في رمضان بسبب مرض يرجى شفاؤه ولم تشف منه حتى أتتها المنية، ماذا أفعل؟ هل أصم عنها أو أطعم؟ يا أبا عبد الرحمن من فرنسا بارك الله فيك ورحم الله والدتك وغفر الله لها، ليس عليك الصيام ولا على والدتك ما دام أن المرض هذا المرض البسيط اتصل بالموت أو الموت اتصل به، ما وجدت فرصة لأنها تقضي، ما عليكم شيء ولله الحمد. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أذكركم بشروط قبول البرنامج للأسئلة: لترسلونها كتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر. البرنامج ما يقبل أسئلة الأحلام والرؤى، ما يقبل أسئلة الصوتية ولا المرئية، وأيضا تصبرون علينا بارك الله فيكم لأن الأسئلة كثيرة. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.